بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد انتهينا من بيان معنى قوله وقد يعلل بما تركب. أما العجز فهو قوله وامنع لعلة بما قد أذهب، فهو يتكلم هنا عن اجتماع العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط مع الحكمة التي تبعث على الامتثال، وهذه الحكمة هي المصلحة التي من أجلها شرعت العلة مع حكمها. فقال الشارح لما كانت العلة مشترطا فيها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة، اشترط في مانعها أن يذهب حكمتها أي يبطلها، ولا بد أن يكون المانع وصفا وجوديا كما هو مقرر في تعريف المانع. قال السبكي والمانع الوصف الوجودي المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. إذن يبين هنا أن المانع من العلة هو ذهاب حكمتها، وقال إن المانع لابد أن يكون وصفا وجوديا لا أن يكون عدميا. وبالتالي نحن هنا عندما نأتي إلى بيان الشريعة في منهج العلة والتعليل بها والحكمة التي ترشد إلى تلك العلة التي هي إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ويأتي بنص الإمام السبكي ليقرر أن المانع وصف وجودي وليس عدميا. فقال نقلا عن السبكي والمانع الوصف الوجودي المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. إذن نقول إن الأبوة وصف وجودي مانع من قصاص الأب بولده. إذن الأبوة وصف وجودي وليس عدما كما هو الحال في التعليل بالعدم المحض، لم يفعل رسول الله، لم يركب الطائرة، إلى آخره من مثل هذه المقولات التي تتسع بسبب عدم وجود من يحسم ويبين الفرق بين العدم المحض والعدم الاعتباري الإضافي الذي أدى إلى الغلو في التبديع وهدم سنن الشريعة وأقيستها ومصالحها وما يتعلق بعموماتها ومطلقاتها. هنا في هذا الموطن يبين الشارح مانعا من موانع العلة ألا وهو فوات حكمتها. يعني انظر مانع العلة، العلة تثبت حكما وهذا الحكم ينفي كما ذكرنا نقيضه، إذا ثبت هذا الحكم انتفى النقيض كما ذكرنا في الدفع والرفع والأمرين هناك فيما قبل. وجاء بمثال، قال مثاله الدين إذا جعل مانعا من وجوب الزكاة، فإن حكمة السبب المعبر عنها بالعلة وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء، وليس مع الدين فضل يواسى به. إذن قال لك الزكاة واجبة، وعلة وجوب الزكاة الغنى لمواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء. طيب فإذا كان مدينا بمعنى مجموع الموجودات وجميع الأصول الموجودة عنده 100,000 وعليه ديون أكثر من مجموع الموجودات والأصول التي عنده، عليه ديون بقيمة 150,000، كيف يزكي من استغرقت الديون أمواله وزادت الديون على الأموال الموجودة؟ فوصفه أشد من الفقر، هذا تحت الصفر. فمن ثم كان الدين وهو وصف وجودي مانعا من وجوب الزكاة، مانعا من وجوب الزكاة. لذلك قال: قولنا وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة، يعني أن العلة هي الغنى وملك الفضل. الآن ذهبت الحكمة وهو عدم الغنى وملك الفضل. قال المحاشي: أي من جهة أن الحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها. أعادنا بتحويله على ما تكلمنا فيه في النوع الأول من المقاصد عند الإمام الشاطبي. ارتباط هذه البوابة هنا بالبوابة في المقاصد. لذلك ليس غريبا أن يخرج مثل الشاطبي مع هذا الاحتفال الكبير عند الأصوليين والفقهاء بالحكمة والعلة وطرق التعامل الفقهي العلمي الدقيق في العلاقة بين الحكمة والعلة، لا أن تصبح الحكمة ثقافة عامة يتكلم بها الناس دون أن يدروا ما علاقتها بالعلة، ودون أن يعرفوا أين السبب الموجب والمانع الذي أزال الحكم الذي هو الوجوب ومنع وقوعه، لأن العلاقة بين السبب والمانع هي علاقة نقيضية، هذا سبب موجب وهذا مانع للإيجاب. فعندما يلاحظ الفقيه الذي يبني الحكمة على علة هي الغنى ملك النصاب فاضلا عن سائر حاجاته وما يملكه ويحتاجه وما إلى ذلك من مثل هذه التفاصيل في بيان ما هو الغنى، إذن يشترط أن يكون الوصف وجوديا، لأن التعليل بالعدم المحض لا يقبله أحد. يعني حيث رأيت الخلاف عند العلماء كما سنأتي إليه فيما بعد وقريب، أنه لا يجوز التعليل بالعدم، لكنهم متفقون على العدم المحض أنه لا يعلل به، وبالتالي ممكن أن نأتي إلى مقولة أنه هل يعلل بالعدم أم لا. نقول إن العدم المحض، وهنا أضفنا المحض لدفع خلاف، إذن يعتبر هنا أن الحكمة التي أزالت وصف الغنى الذي أوجب الزكاة كانت مانعة من وجوب الزكاة، وهذا هو منهج التعليل بالحكمة والعلة، تضافر العلة والحكمة في روابط علمية وقواعد مقعدة، لا كما يحدث في الصحافة الدينية بالحديث الثقافي الفكري في هدم الأحكام بمناقشة الحكم التي يعني يرونها مصلحة أو مفسدة، وعندئذ نكون قد رجعنا إلى الإنسان الذي يخل بالأحكام الربانية، وتصبح الشريعة بالنظر بالحكمة مجرد عن قواعدها وعلاقاتها المحكمة مع العلة من حيث الأسباب والموانع، أصبحنا نتكلم كلاما ثقافيا عاما، وهذا مع الأسف الشديد بعيد كل البعد عن منهج التعليل بالحكمة نفسها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. قال: بضم عين عدم وعلم، أي في البيت عدم وعلم، يعني أنه إذا وقع الخلاف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي أجاز ذلك الجمهور لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره، ولأن العلة بمعنى المعرف. إذن إذا كانت العلة بمعنى المعرف أي الذي يدل على الحكم، جاز أن يعلل بالعدم، وهنا يضرب لذلك مثالا في قوله ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره، لأن العلة بمعنى المعرف. انظر إلى كلمة العلة بمعنى المعرف وماذا بني عليها في العلة المركبة، في موضوع التعليل بالعقل، في موضوع إثبات التعليل بالشرع، في إثبات عدم العدم وأنه مفيد للحكم، ولكن العدم الذي يفيد الحكم الشرعي الثبوتي هو العدم الإضافي وليس العدم المحض. أما العدم المحض فاتفقوا على أنه لا يصلح أن يكون علة بالمرة. وهناك اضطراب في مقولة لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التعليل بالعدم المحض والتعليل بالعدم الذي هو مقصود للشارع وهو إضافي. إذن بمعنى قوله أن العلة هنا بمعنى المعرف أي العلامة على الحكم وليست موجبة للحكم، لأن العدم لا يوجب شيئا وأن الأحكام موجبة من جهة الله سبحانه وتعالى. قال: وخالف بعض الفقهاء فشرط في الإلحاق بها أي العلة أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي اللي هو الحكم الشرعي واجب حرام مندوب، وأجابوا بمنع صحة التعليل بالمثال المذكور. بمعنى أنتم قلتم ضرب السيد عبده لعدم امتثال أمره، صحيح أن هذا الضرب ممكن لعدم الامتثال، قال وإنما يصح بالكف عن الامتثال. انظر طريقة التمييز بين العدم المحض والعدم الإضافي الاعتباري الذي تناطب به الأحكام، وهذا مبحث دقيق في رفع الخصومة والنزاع والجدل الذي هو حلقة مفرغة فيما يعبر عنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه قال لك إذا كان المنفي لعدم امتثال الأمر عبر عنه بوصف وجودي فقال بالكف، إذن هو اعتباري وليس عدما محضا. والاعتباري وهو أمر وجودي كما قال الشارح، وهو أمر وجودي لأن الترك المقصود كفعل الترك، كما نبين دائما في الطبيب الذي حضر إليه المريض ووقف أمامه وأبى الطبيب أن يعالجه، فترك وأبى هنا نسميها أفعال، مع أننا نقول لم يعالج، مع أننا نقول لم يقدم الدواء، لكننا نقول كف، هذا هو فعل، هذا هو فعل، والكف فعل في صحيح المذهب كما مر معنا. إذن إذا استطعت أن تعبر بالعدم بصفة وجودية، بصفة وجودية جاز لك التعليل. طيب عندما يقول أحدهم لم يفعل رسول الله، صحيح الرسول لم يؤذن صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، فيجيبه آخر كذلك رسول الله لم يركب الطائرة. طيب لو جئنا إلى لم يفعله رسول الله في عدم الأذان لصلاة العيد، هو صلى من غير أذان، إذن هنا وجود فعل. طيب لم يركب الطائرة كيف تعبر عنه بصفة وجودية؟ يعني لم يؤذن صلى بغير أذان، طيب لم يركب الطائرة كيف تعبر عن هذا لم يركب الطائرة بصفة وجودية؟ إذن هنا لم يؤذن لصلاة العيد، هنا صلى صلاة العيد من غير أذان، عبر عنه بصفة وجودية وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يرفع يديه أثناء التشهد، وضع يديه أثناء التشهد على فخذيه. إذن هذا التفريق الدقيق بين العدم المحض والعدم الاعتباري الذي يمكن أن تعبر عنه بالإثبات، الذي يمكن أن تعبر عنه بالإثبات ومن ثم يكون وصفا وجوديا، يكون وصفا وجوديا. يعني مثلا لو قلنا عدم الحياة هي الموت مثلا صفة وجودية، الذي خلق الموت والحياة، إذن قلت العلة عدم الحياة يعبر عنها بالموت، والموت صفة وجودية، عدم العقل يعبر عنها بالجنون، صفة وجودية. إذن العدم المحض لا يدخل في أحكام الشريعة البتة. ومن يقول لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ينتبه إلى هذه القضية، بين الترك المقصود والترك غير المقصود، بين انضواء الحكم تحت مطلقات وأصول وأقيسة، وأنه ثابت بتلك الأقيسة وليس ثابتا بعدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يفعله، فهو مندرج تحت أقيسة. جمعة مباركة لم يفعله رسول الله، طيب أعبر عنها باعتبار ثبوتي. لم يصافح، عبر عنها باعتبار ثبوتي. إذن كثرة الجدل وانتفاخ المواقع والصفحات بكلام لا قيمة له من الناحية العلمية وليس مقعدا. إذن سنجد أنه لم يصافح بعد الصلاة، لا يعبر عنه أنه قال أستغفر الله، لأنه هذا أستغفر الله ليس يعبر عنه بلم يصافح. يعني هل تعبر بأنه لم يصافح أنه استغفر؟ مثلا لم يقل جمعة مباركة أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأذكار الصباحية والمسائية؟ لا، عليك أن تعبر عن الشيء نفسه بصفة ثبوتية. يعني لا تقولي لم يصافح انشغل بالأذكار، لا، لابد أن تعبر عن لم يصافح بصفة ثبوتية. كما نقول عدم الجنون تساوي العقل، الجنون يساوي عدم العقل. إذن هذا هو التعبير بالصفة الإضافية للتمييز بين العدم المحض. طب لم يركب الطائرة، هل هذا دليل؟ ليس من أدلة الشريعة، لأنك لا تستطيع أن تعبر عنه بصفة وجودية فتقول لي ركب الجمل، هذا ليس مساويا لم يركب الطائرة. يعني عليك أن تأتي بصفة اعتبارية وجودية مساوية. كما قلنا الجنون عدم العقل يساوي، الحياة عدم الموت مساوي. أما تقول والله لم يركب الطائرة، نعم أستطيع أن أعبر عنه بصفة وجودية ركب الجمل، هل ركب الجمل يساوي لم يركب الطائرة؟ إذن لابد من التدقيق في المعارف الدينية السارية التي تنهش المجالس وتنهش الأوقات وتنهش عقول الناس دون أن يكون هناك حسم، فهذا يستدل بعدم وهذا يستدل بعدم، وكلاهما لم يميز هل هو العدم المحض أم هو العدم الذي يمكن أن يعبر عنه بصفة ثبوتية. من الذي سيبين هذا لنزع فتيل الخصومة التي لا تنتهي وتفرق الناس بسبب ممارسة العامة واقتحام العوام على أدلة الشريعة؟ لذلك عندما تقول إن العدم يمكن في حالة أن يساوي فعلا وجوديا، عندئذ نقول إن الفعل هنا يكون يساوي تركا، والترك مقصود والترك فعل. لذلك الأمة جميعا في تعريفهم السنة، البخاري ومسلم والسنة، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة، بعضهم أراد أن يزيد أو ترك ليقحم طريقته المرتبكة في عدم التمييز بين العدم المحض والعدم الاعتباري، لأنه لم يدقق في مسائل الأصول هنا، فقال أو ترك. قلنا له إن الترك المقصود الذي هو دين داخل في الفعل، فالترك فعل، فتركه رفع يديه في التشهد أثناء الصلاة، وتركه الأذان عليه الصلاة والسلام يوم العيد هو فعل، ويمكن أن يعبر عنه صلى من غير أذان عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا أمامي صورة فعل، ها هو ومن غير أذان، وها هو وصف وجودي، ها هو واضع يديه على فخذه عليه الصلاة والسلام، وصف وجودي. إذن كذلك فيما يتعلق، عندما يقول الإمام مالك ليس عليه العمل، ما معنى ذلك؟ العمل على خلافه، وهناك ترك مقصود. إذن عندما يقول أحدهم كيف تقولون لم يفعله رسول الله ليس حجة، وهو مالك يقول ليس عليه العمل؟ هل هذا الإنسان يفرق بين قول مالك ليس عليه العمل أي العمل على خلافه، والترك هنا مقصود، ذلك لأن هناك أمور توقيفية والترك فيها مقصود، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعة الخامسة في الظهر ولا الثالثة في الصبح، هذا ترك مقصود، ويقابله فعل وجودي. فإذا كنا لم نفرق بين العدم المحض الذي لا يمكن أن يعبر عنه بوصف وجودي اعتباري، عندئذ على الدنيا السلام، لن نفقه السلف، لن نفقه ماذا يقول مالك، ولا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يقتدى به. فبعد ذلك نأتي بالعدم المحض لنبطل مطلقات الشريعة، لنبطل عمامات الشريعة، لنبطل أقيسة الشريعة، لم يفعله، وعندئذ تتحول الشريعة إلى تاريخ، وهناك اللادينيون الذين يريدون أن يأتوا إلى أسباب النزول وأن يقصروا نصوص الشريعة على أسباب النزول الوجودية، بينما نحن في وسطنا الديني عندنا ما هو أسوأ، وهو هدم الأقيسة والأصول والعمومات والنصوص والسنن بالعدم المحض، لأنه لم يميز بين العدم الإضافي الذي له وجود اعتباري وبين العدم المحض. لذلك تجد أن ترسانة البدع ملأت المساجد وملأت بيوت المسلمين. لم يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص في بيته بدعة، ألا تميز بين العدم المحض والعدم الإضافي الذي هو اعتباري كما بيناه في الأمثلة التي ذكرناها؟ فلذلك تجد رسول الله لم يركب الطائرة، رد على من؟ على من يقول رسول الله لم يقل جمعة مباركة، خضم من الكلام وسيول الحروف والكلمات التي هي غثاء لا تحمل أي قيمة علمية، لأنها ليست قائمة على أقدام الأصول. إذن يجوز التعليل بالعدمي إذا أمكن أن يعبر عنه بصفة وجودية، أما القول بأن العدم المحض دين فهذا يعني أنه لا توجد أدلة في الشريعة، وهذا سنتكلم عنه في موضوعنا هنا. وماذا يعني بعد ذلك إذا كان العدم دينا؟ ماذا يعني اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذا لا يعني شيء. طيب إذا كانت العلة عدمية غير موجودة، كيف نبحث فيها ونتأكد من مناسبتها إذا كانت معدومة؟ كيف نسبر الأوصاف إذا كانت عدمية؟ كيف نميز بين أوصاف أصلا عدمية؟ أظن أن هذا يعني إخلال خطير جدا بأصول الشريعة وليس بفرع بعينه. يعني نحن أمام بناء شريعة مبنية على خطاب، وأصبح الخطاب عدما، أصبح الخطاب عدما محضا. أما العدم الإضافي يمكن أن يعبر عنه بالوجود الاعتباري وأن يكون مساويا له، كما بينا أن الجنون عدم العقل، وأن ليس عليه العمل عند مالك هو العمل على خلافه، وكما بينا أن الموت عدم الحياة، وعدم الحياة يساوي الموت، والموت صفة ثبوتية، والله تعالى يقول الذي خلق الموت فهو صفة ثبوتية. إذن هنا العمق في بناء الأدلة، العمق في تفسير الشريعة في عللها وحكمها وربطها وترابطها. وهنا نستطيع أن نفك هذا الخلاف الذي استنزف المساجد وفرق المسلمين وأدخل بينهم الكراهية بسبب التعليل بالعدم المحض الذي لا يكون دينا بالمرة، ولا يبقي شيئا، ولا يبقي شيئا من معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا كان العدم دينا وتبنى عليه الأحكام، فلماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بعث بالعدم؟ هل بعث بأصول العدم؟ إذن عندما نقول العدم صار دينا، كيف يكون ذلك؟ إذن نلاحظ هنا قول الفقهاء في كلامهم ونقلهم أنه عندما قال وإنما يصح بالكف عن الامتثال، أي عدم الامتثال يصح التعبير عنه بالكف، وهو أمر وجودي. إذن نحن الآن أمام نظرية الوجود، هنا كلام في نظرية الوجود وهي من مقدمات المعرفة، من حيث أن هناك وجود أصيل ووجود اعتباري، فهنا يقول لك هنا وجود اعتباري. قال لأن الوجودية عند الفقهاء ما ليس العدم داخلا في مفهومه، بمعنى لا يكون اعتباريا ولا يكون أصيلا. قال والعدمي خلافه، أي خلاف الوجودي، كعدم كذا أو سلب كذا. إذن حيثما عبر عن العدم بصفة وجودية فعندئذ يكون له وجود وتصح به العلة للحكم نظرا لأنه وجودي. إذن لابد من التعليل بالوجود سواء كان حقيقيا أصيلا أم كان اعتباريا. قال واحتج المانعون بأن العدمي أخفى من الثبوتي، ما زال يسرد أدلة المانعين من الاحتجاج بالعدم، أن العدمية أخفى من الثبوتي، فيعني الحكم ثابت وظاهر، طب وعلته خافية، كيف تعلل الخافي مثلا ويكون علة لما هو ظاهر؟ هذا معنى قوله واحتج المانعون بأن العدمية أخفى من الثبوتي، فكيف يكون أي العدمي علامة عليه على الثبوتي؟ وبأن شرط العلة الظهور ولا ظهور للعدمي، هذا كله احتجاج بعدم جواز التعليل بالعدمي، وقد حررنا محل الخلاف في موضوع التعليل بالعدمي. أما العدمي المحض فلم يقل به أحد، وهنا يتكلمون ليس عن العدمي المحض، وأجيب بأن المحتاج إليه في التعليل مجرد العلم بأنه علامة، لأن الوجود الاعتباري هو عدم اعتباري، إذن الكلام كله في الوجود الاعتباري والعدم الاعتباري. إذن بأن المحتاج إليه في التعليل مجرد العلم بأنه علامة، فحيث حصل العلم بذلك من الشارع نصا أو استنباطا أمكن الاستدلال به في الجزئيات المعنية. إذن وكونه أخفى في ذاته لا يؤثر في ذلك، والعدم يقبل الظهور. إذن هو قد يكون الآن عدما، لكن بعد الكشف والصبر و الفحص والاستنباط يصبح ظاهرا. هذا كله ردود على من يقول بعدم جواز التعليل بالعدم. إذن وكونه أخفى في ذاته لا يؤثر في ذلك، والعدم يقبل الظهور بالمعنى المراد في المقام. ما هو المعنى المراد في المقام؟ هو العدم الاعتباري، أما العدم المحض فلا بحث لنا فيه، ولولا ذلك لم تنع تعليل العدمي بالعدمي، مع أنه ليس كذلك اتفاقا، فيمكن أن تعلل عدميا بعدميا. لم أكرمه لأنه لم ينجح، ولم تقطع يده لأنه لم يثبت عليه أنه سارق، إذن لم يقطع لعدم كفاية الأدلة. إذن هناك اتفاق على أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بالعدم فيما يتعلق بالتعليل، لكن الكلام كله كان إيه في الأحكام الثبوتية فيما مضى، وهم متفقون على تعليق العدم بالعدم، لأن هذا عدم وذاك عدم، والحكم عدمي وليس ثبوتي. قال الشارح قال في التنقيح يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء والأمور النسبية ويقال لها الإضافية، كالأبوة والبنوة والأخوة والعمية والخالية والتقدم والتأخر والمعية والقبلية والبعدية. يعني هنا يقول لك أن عندي أمور اعتبارية قبل وبعد اعتباري، ومع اعتباري مع أمر آخر لا يتصور إلا بين أمرين، يعني التقدم والتأخر لا يتصور إلا بين أمرين وهو الاعتبار، والعمية والخالية وكذلك البنوة والأبوة، فهي وجودية عند الفقهاء والفلاسفة، عدمية عند المتكلمين. ستجد أننا أمام وجود أصيل حقيقي وهو الوجود الخارجي، وأمام وجود اعتباري فهو موجود باعتبار عدم باعتبار. الآن أنت تتخيل قصيدة في ذهنك وتحفظها وتستحضرها، هي الآن وجودها اعتباري. طيب الآن سمع قصيدة أخرى، ستصبح الأولى عدمية ثم تأتي الأخرى فتصبح وجودية، إذن صارت في وجودها لها وجود باعتبار وعدم باعتبار، من حيث إنها تصور النار في الذهن لا يكون حاملا خصائص النار. يعني من تصور النار فإنه لا يشعر بالدفء والحرارة والنور، فلأن هذا وجود اعتباري لا يحمل خصائص الشيء، بينما هو في الخارج نار مشتعلة تحتاج إلى الإطفائية. عندما يشاهد الإنسان فيلما أو صورة فإنها لا تحترق هذه الورقة التي عليها صورة النار، كذلك لا يشتعل التلفاز لأن هذه اعتبارية ستأتي بعدها صورة أخرى. لذلك نحن عندما تكلمنا عن المصحف الذي في الهاتف تكلمنا على اعتبار أنه وجود اعتباري، بمعنى الآن تفتح الشاشة ثم بعد ذلك تزول تأتي محلها شاشة أخرى، ثم بعد ذلك تقفل الهاتف وتضعه فيكون أمامك جسم فارغ من كل شيء. لذلك هذا يسمى عالما افتراضيا. فهذا الافتراضي اللي هو الوجود في الذهن من البنوة والأخوة، يعني لا يوجد شيء في الخارج تمسكه بنوة، لا يوجد شيء في الآخر في الخارج اسمه أمام مستقل، إنما سيكون باعتبار جهة أخرى. لذلك هذه الأشياء الاعتبارية جاز التعليل بها عند الفقهاء لأنها وجودية، لأنها وجودية. ثم قال غير أن وجودها ذهني فقط، فهي موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان. يعني المصحف عندي أمامي عدد الصفحات تلمسه تضعه في جيبك، هذا وجود في الأعيان. طب والمصحف الذي في قلبك أين ذهب وأنت نائم فاقد للوعي؟ إذن وجوده في القلب اعتباري، وجود اعتباري. الخيالات الذهنية اعتبارية، الوجودات اللي بالهاتف والحاسوب اعتبارية، الوجودات على الإنترنت كلها اعتبارية لأنها فاقدة للخصائص والأوصاف الموجودة في الخارج. لذلك قال فهي موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان، الأعيان اللي هي الخارجية. والأوصاف العدمية عدمية في الذهن وفي الخارج. إذن الأوصاف العدمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائرة، هذا ليس له وجود في الذهن وليس وجود له في الخارج، وبالتالي هو عدمي محض. وبالتالي التفريق بين العدم المحض الذي لا يوجد له وجود اعتباري والوجود الاعتباري الذي هو وإن كان موجودا في الأذهان وليس موجودا في الأعيان، أي هو مفقود في الأعيان. فهذا الموجود في الأذهان مثل البنوة سبب للميراث، الأبوة سبب للميراث. ولكن نحن لما قلنا إن الصفات الاعتبارية لا يعلل بها من حيث إنها من جهتين، لكن أنا عندما أورث الابن له نصيب معروف التعصيب مثلا، لكن الأب له نصيب آخر، إذن الأب له نصيب والابن له نصيب آخر. فعندما نقول إنه من حيث كونه بين الجهتين اعتباري لا يعلل به بمعنى يأخذ صفة الأب والابن نفسه في الميراث، وإما أن يكون ابنا وإما أن يكون أبا، فهو في الوجود الخارجي يرث بصفة البنوة فقط ليس بصفة الأبوة، فلا تتنازع علينا عندئذ هذه الأحكام. قال القرافي فهذا هو الفرق بينهما واستوى القسمان في العدم والخارج. إذن العدم المحض استثنيناه من التعليل، لا قيمة له لأنه ليس موجود باعتبار في الذهن أبدا. يعني عندما آتي لشيء عدم محض فلا أستطيع أن أعبر عنه بصفة ثبوتية باعتبار، كما ذكرنا أننا يمكن أن نعبر عن الموت بعدم الحياة، الموت صفة وجودية، العدم الحياة، إذن في اعتبار للوجود، التمييز في الوجود الاعتباري. إذن قال واستوى القسمان في العدم في الخارج، اللي هو الوجود الاعتباري، الوجود الاعتباري والعدم المحض ليس لهم وجود في الخارج أبدا، فهما مستويان من حيث الوجود في الخارج اللي هو في الأعيان. فمن قال إنها وجودية علل بها الثبوتي، ومن قال إنها عدمية فعلى الخلاف، ويجوز اتفاقا تعليل العدمي بمثله كما ذكرت في أنه لم يقطع لم تثبت الجريمة، أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالإسراف، كما يجوز اتفاقا تعليل الوجودي بمثله كتعليل الخمر بالإسكار، فالإسكار صفة وجودية وحرمة الخمر حكم ثبوتي. تعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل، لكن عدم العقل هنا صفة، عدم العقل لها تعبير بالصفة الوجودية لأن الجنون ثبوتي، أو بالإسراف ثبوتي. ثم قال ويجري الخلاف في العلة المركبة من جزئين، أحدهما عدمي كأن يعلل وجوب الدية المغلظة في شبه العمد عند الشافعية بأنه، أي شبه العمد قتل بفعل مقصود لا يقتل غالبا. طيب لا يقتل غالبا عبر عنها بصفة وجودية، يقتل نادرا، إذن يمكن التعبير عنها بصفة وجودية. إذن لاحظوا أننا لا نعلل بالعدم المحض البتة، يعني لا يوجد تعليل لحكم ثبوتي بعدم محض أبدا، وطبعا الحكم بالبدعة حكم ثبوتي مبني على عدم محض في كثير من الفتاوى الفاشية. وإذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات، فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوتي به، وإذا عبر بالأخرى فعلى الخلاف، كالكفر فإنه قد يعبر عنه بعدم الإسلام. لاحظ لم ندفنه في مقابر المسلمين لعدم إسلامه، طيب هات صفة ثبوتية لكفره، فتقول يقتل الكافر لكفره أو لعدم إسلامه. لاحظ هنا البراعة في موضوع التمييز بين العدم المحض والعدم الاعتباري الذي له وجود اعتباري، وكالمجنون فإنه قد يعبر عنه بعدم العقل. إذن هذا الأمر في موضوع التعليلات للأحكام الشرعية موضوع شائك وشائق في المعرفة، يعني يمكن أن يستفيد منه الطالب استفادة كبرى في المنهج، وأن الشريعة عندما قامت قامت على البينات وقامت على العلل الوجودية أو الاعتبارية في الوجود، أما العدم المحض فليس له مكان في شريعتنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.